وشهيد بغارة إسرائيلية استهدفت سيارة قرب بلدة الصوانة جنوبية لبنان. أهلا بكم وإلى التفاصيل. انتقد قائد الثورة الإسلامية آية الله الخامنئي بشدة إصرار بعض الدول المتغطرسة على التفاوض مع إيران، مؤكدا أن هذا الإصرار ليس من أجل الحل بل لفرض شروطها، وهذا لن نقبله. وخلال لقائه السنوي بمناسبة شهر رمضان المبارك مع كبار المسؤولين في الحكومة ورؤساء السلطات، أكد قائد الثورة الإسلامية أن ادعاءات الأوروبيين بعدم تعهد إيران بالالتزامات مجرد أباطيل ومزاعم. كما انتقد سماحته ما يسمى بالتداول الحر للمعلومات في الغرب، معتبرا أن المعايير المزدوجة في الغرب هي وصمة عار على الحضارة الغربية. أطلق العشرات من أهالي مدينة بانياس في ريف طرطوس في سوريا من أبناء الطائفة العلوية نداءات استغاثة لإنقاذهم من عملية تصفية واسعة تطال العائلات على أيدي مسلحين من التركستان. وقالت مصادر محلية أن الحزب الإسلامي التركستاني بدأ صباح اليوم عملية تطهير طائفي في بانياس دون التمييز بين طفل وشيخ، فيما ناشد الأهالي القوى الأمنية بالتدخل وإيقاف التصفية الطائفية. وفي سياق متصل أفادت مصادر محلية بمقتل أكثر من 400 مدني في مجازر وإعدامات ميدانية في الساحل السوري، وأن الأهالي يخشون الخروج من منازلهم بسبب استمرار المجازر. قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في اجتماع وزراء الخارجية في منظمة التعاون الإسلامي في جدة للصحفيين أن القاهرة تدعم باستمرار العملية السياسية الشاملة التي لا تقصي سوريا واحدا، وتكون الاحترام لجميع الأقليات والطوائف في سوريا.
نحن ندفع باستمرار، وهذا موقفنا منذ البداية، بأن تكون هناك عملية سياسية شاملة تتضمن الجميع ولا تقصي أحد، لأن ذلك أمر شديد الأهمية. لابد من ضمان حقوق كل الطوائف وكل الأقليات هناك، لابد من أن يكون هناك الحوار، هو شعار المنطقة المرحلة بالتأكيد. وبالتالي أي أعمال عنف وأي استهداف لأي طائفة هو أمر مرفوض تماما ويتعين إدانته بكل شدة.
جددت قوات الاحتلال خروقاتها لوقف إطلاق النار بقطاع غزة في يومه 48، وأصيب 8 مواطنين بينهم سائق مصري في قصف جرافة مصرية عليها علم مصري تقوم بإزالة الركام في بيت حانون شمال قطاع غزة، فيما أصيب 2 من المواطنين بينهم طفلة في تجدد إطلاق النار شرق خان يونس جنوب القطاع. واستشهد 2 من المواطنين صباح اليوم في قصف جوي، فيما استشهد المواطن الثالث بإطلاق نار شرق المدينة أيضا. أفادت وزارة الصحة بغزة وصول 7 شهداء أحدهم منتشل و8 إصابات إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الماضية. كما أعلنت الوزارة ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 48,453 شهيدا و111,860 مصابا منذ 7 أكتوبر لعام 2023. وجاء في بيان الوزارة أن عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع الطواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس ومناطق متفرقة من بيت لحم، وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال انتشرت بكثافة في محيط جامعة القدس المفتوحة وعدة أحياء في المدينة وسط إجراءات تفتيش في المنطقة التي تتعرض لاقتحامات متكررة منذ أكثر من 3 أسابيع. إلى ذلك داهمت قوات الاحتلال بلدة نحالين غربا ونصبت حاجزا عسكريا على مدخلها الشمالي وعرقلت حركة مرور المواطنين. كما هاجم مستوطنون المواطنين وممتلكاتهم في قرى مسافر يطا جنوب الخليل بحماة جيش الاحتلال الذي اعتقل 3 فلسطينيين بعد التنكيل بهم والاعتداء عليهم. نفت المقاومة الإسلامية في لبنان المزاعم والإشاعات التي طالتها بشأن الصراع القائم في سوريا، وأدى حزب الله في لبنان وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في نقل الأخبار وعدم الانجرار وراء حملات التضليل التي تخدم أهدافا سياسية وأجندات خارجية مشبوهة. ومنذ الخميس الماضي تشهد منطقة الساحل غرب سوريا والتي تقطنها أغلبية من الطائفة العلوية اقتتالا داميا راح ضحيته المئات، أغلبهم من المدنيين العزل بينهم نساء وأطفال. ارتقى شهيد في غارة شن الاحتلال بمسيرة مستهدفا سيارة في المنطقة الواقعة عند أطراف بلدتي لجميمجة والصوانة جنوبية لبنان. يأتي ذلك في إطار استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان في خرق متواصل لاتفاق وقف إطلاق النار وانتهاء مهلة انسحاب جيش الاحتلال من القرى الحدودية بعد التمديد في 18 من شهر شباط المنصرم. وشن الجيش الإسرائيلي مساء أمس عشرات الغارات على قرى وبلدات متفرقة جنوبية لبنان مستهدفا وادي زبقين والمنطقة الواقعة بين عيت الجبل وبيت ياحون. احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من الصحفيين قرب مستشفى جنين الحكومي. وقالت مصادر محلية أن قوات الاحتلال احتجز الصحفيين أثناء عملهم وتغطياتهم لحصار آليات الاحتلال محيط المستشفى ومحاولتهم اقتحام ساحة المستشفى حيث منعتهم من العمل وأجبرتهم على المغادرة، فيما قامت بإلقاء قنابل غاز سامة باتجاه ساحتها الرئيسية. ويدخل عدوان الاحتلال على مدينة ومخيم جنين يومه 47 على التوالي مخلفا 30 شهيدا وعشرات الإصابات والمعتقلين. طالبت حركة حماس الدول العربية والأمم المتحدة بالتحرك العاجل لوقف جريمة التجويع والحصار الوحشي التي يرتكبها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ومحاسبة مجرمي الحرب الفاشيين على جرائمهم المستمرة ضد الإنسانية. وقالت حماس أن حكومة الإرهابي نتنياهو تمعن في تعميق الكارثة الإنسانية التي صنعتها في قطاع غزة بارتكاب جريمة حرب موصوفة بفرض العقاب الجماعي على أكثر من 2 مليون مواطن فلسطيني لليوم 7 على التوالي، محذرة بأن تداعيات هذه الجريمة تمتد لتشمل أسر الاحتلال لدى المقاومة. ختام النشرة والعناوين الرئيسية. قاد الثورة الإسلامية يؤكد أن إيران لن تقبل مطلقا بتوقعات الدول المتغطرسة. مقتل مئات العلويين السوريين على يد قوات الأمن وجماعات مسلحة وأهالي بنياس يستغيثون. شهيد بغارة إسرائيلية استهدفت سيارة قرب بلدة الصوانة جنوبية لبنان. في أمان الله.
إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعفن فالشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد وللآل الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر او هو اقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فانكما كافيان وانصراني فانكما ناصران. يا مولانا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تقبل الله أعمالكم، قيامكم وصيامكم في الشهر الفضيل، وأهلا بكم في لقاء متجدد من حدث وحوار. لقاؤنا هذا يأتيكم ليليا عبر أثير إذاعة طهران، ويتناول بالدراسة والتحليل أهم القضايا الداخلية والإقليمية وكذلك الدولية. محورنا في هذا البرنامج مستمعينا الأكارم، تداعيات التهديد اليمني على الاحتلال. كيف تصفون تهديد السيد الحوثي للاحتلال بفتح المعابر لإيصال المساعدات إلى غزة؟ هل سيدفع التهديد اليمني الاحتلال إلى التعجيل في مفاوضات المرحلة الثانية؟ ندعوكم أحبتنا الأكارم للتواصل والمشاركة معنا في هذا البرنامج، وذلك عبر الاتصال على أرقام هواتفنا المباشرة التالية. صفران 98-21 مفتاح البلد والعاصمة طهران. رقمنا الهاتفي الأول 22-01-37-62، رقمنا الثاني 22-01-37-68، والرقم الثالث 22-01-38-48. بإمكانكم أيضا التواصل عبر تطبيق الواتساب وإرسال الرسائل النصية وكذلك الصوتية المسجلة 00989-993-794-2431. وأيضا نذكركم بموقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.ir، وقناة إذاعة طهران العربية على التليجرام @arabicradio.ir. تحية طيبة لكم أحبتنا في كل مكان. هدد السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي بالعودة إلى العمليات البحرية إن لم تصل المساعدات إلى الشعب الفلسطيني في غضون 4 أيام. وقال قائد حركة أنصار الله إن بإمكان اليمن مساعدة الشعب الفلسطيني في مجالات كثيرة وليس في إصدار البيانات. ومع المهلة التي أعطاها السيد الحوثي لفك الحصار عن غزة واستئناف دخول احتياجات غزة، فإن صنعاء تؤكد على انتقالها في سلم مواجهة الهيمنة الأمريكية في المنطقة وكنموذج دولي معارض للسيطرة والإخضاع الغربي في العالم. مع تلويح صنعاء بعودة حصار السفن الإسرائيلية، وربما ستكون معها السفن الأمريكية إذا ما واصلت واشنطن موقفها المهدد والمتوعد لغزة وحركة حماس، ستكون هناك قصصا مزعجة ومحرجة للأمريكان، خصوصا وإن مسألة عودة المواجهات البحرية الأمريكية مع اليمن ترتبط بالتأكيد بتصعيد العدوان، فبإعادة ترامب لسياسة حافة الهاوية، وهي سياسة أمريكية قديمة، واعتماد الضغوط القصوى لإخضاع الخصوم، حيث التهديد المبالغ فيه والذي أصبح سمة بارزة في سياسة ولغة ترامب وفريقه تكشف عن سلسلة محاذير تستدعي من أولئك التمهل، حيث الحسابات ليست في صالح العدو. هناك حسابات كبيرة تدرك واشنطن وتل أبيب صعوبة الخوض فيها، حيث هناك إنهاك أمريكي صهيوني وتداعيات متراكمة بعد عام ونيف من حصار اليمن للسوق الإسرائيلية، إذ لا تستطيع أمريكا ومعها الاحتلال ضمان ما بعد إشعال المواجهة من جديد مع صنعاء ومحور المقاومة، وأن إمكانيات اتساع المواجهة مع محور المقاومة ومع المنطقة والقوى العالمية الأخرى ما تزال واردة.
نعم حياكم الله في ضاع طهران، برنامج حدث وحوار. نعم، تداعيات التهديد اليمني على الاحتلال الصهيوني، نحن اليوم سنقابل الحصار بالحصار. السيد القائد أعطاه مهلة 4 أيام إلى الثلاثاء القادم، إذا لم يتم إدخال المساعدات لأخواننا في فلسطين وفي قطاع غزة، وإلا سيتم أيضا تفعيل الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية، أيضا فرض حصار على الكيان الصهيوني بحرا، وأيضا مع العدو إلا أن يلتقط الفرصة، لأن السيد القائد هو سيد القول والفعل بإذن الله جل وعلا على كل المستويات، خصوصا أن القمم العربية لم تخرج بقرار واحد لإدخال المساعدات، لرفع الحصار، لإيقاف العدوان على أخواننا في فلسطين. الكيان الصهيوني يعربد، لا فائدة من هذه القرارات التي تناشد وتدعو وتأمل من القمم العربية التي هي رأيناها بيانات هزيلة، لكن السيد القول والفعل السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي قالها صراحة ووضح موقف اليمن. 4 أيام إذا لم يتم إدخال مساعدات سيكون لليمن قول ثاني ورأي ثاني وضربات موجعة بإذن الله جل وعلا، وستكون بإذن الله من العيار الثقيل على هذا الكيان الصهيوني. التحية لكم في إذاعة طهران والكل العاملين فيها، معكم عبد القوي أبو هاشم من اليمن.
نعم، نحييكم أحبتنا الأكارم، وشكرا لعبد القوي أبو هاشم من اليمن على هذه المشاركة ورسالة صوتية. وأنا أيضا أتوقف عند مساهمة عبر تطبيق الواتساب وصلت إلي من الأخ مشراف أركن أيضا من اليمن، أستمع إلى هذه الرسالة من الأخ مشراف أركن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءكم كل خير. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أخي الكريم، أن اليمن اليوم تمتلك استراتيجيات عالية وتمتلك قدرات عالية ضد الكيان الذي هو لا يمضي عهوده. هؤلاء اليهود ينقضون المواثيق والعهود. اليوم اليمن بقيادة القائد السيد عبد الملك يقول للعدو 4 أيام إذا ما فتح المعابر لأخواننا الفلسطينيين والإغاثات ولجميع الحوائج التي تحتاجها البلاد في غزة وفي فلسطين، فإن اليمن ستقوم باستراتيجيات عالية وتجرع هذا الكيان جرعات عالية وجرعات لن يسبق نظيرها، وإن شاء الله النصر قريب. وتحياتي لإذاعة الظهران برنامج حدث الحوار، وسلام الله عليكم وشهر مبارك، كل عام وأنتم طيبين.
حياك الله أخي مشراف، كل عام وأنت بخير، وبارك الله بك على هذه المشاركة التي استمعنا إليها. تحية طيبة لك أخي الكريم. طبعا لا بد من الإشارة مستمعينا الأكارم، مع إعلان اليمن عن مهلة 4 أيام لفتح المعابر لمساعدة غزة، تكون الحسابات الأمريكية في حالة إرباك أو ارتباك حقيقي. الأمن الذي يعني تنعم به المدن المحتلة والهدوء الذي عاشه المستوطنون على وشك أن ينتهي، هذا واضح، لتعود حرب لا يرجوها المجتمع الصهيوني، وأن الاستعداد للمعركة الكبرى على مستوى جبهات المقاومة يعد بكثير من المفاجآت للعدو الصهيوني. ألف تحية لحضراتكم مستمعينا الكرام أينما كنتم وأنتم برفقتنا في حدث وحوار تداعيات التهديد اليمني على الاحتلال. عنوان حديثنا سوف نتوقف إن شاء الله ونتحدث عن هذا التهديد من قبل السيد الحوثي قائد أنصار الله الأمين العام لأنصار الله في اليمن فتح المعابر لإيصال المساعدات إلى غزة. لا يفهم المحتل لغة غير هذه اللغة التهديد والمواجهة. هل سيدفع هذا التهديد اليمني الاحتلال بما أنهم قد تلقوا ضربات موجعة حقيقة من اليمن في الفترات السابقة خاصة في الحصار الاقتصادي الذي قامت به أنصار الله وأهل اليمن الشرفاء على هذا الكيان المحتل والشجعان؟ طبعا لربما التعجيل في مفاوضات المرحلة الثانية الذي الآن نرى أن نتنياهو يبتعد ولا يريد حقيقة يراوغ في مكانه لربما يصعد حتى لا يدخل إلى هذه المفاوضات في المرحلة الثانية بذريعة وذرائع مختلفة أن حماس لا تلتزم بشروط الاتفاق والكل يعلم مسألة أنه يعني لم يجني شيئا من هذا الاتفاق في المرحلة الأولى والعالم والرأي العام عرف أكثر وأكثر وافتضح هذا الكيان أمام الجميع حقيقة لما كان يفعله مع الأسرى وحقيقة هذه المواجهة التي استمرت لأكثر من عام وكذلك الأهداف التي قد رسمها لا في المواجهة ولا في الاتفاق لم يحصل عليها بشكل واضح. لا شك أن الاستعداد لهذه المعركة وهي المعركة الكبرى على مستوى جبهات المقاومة يعد بكثير من المفاجآت للعدو كما كنا نشهد في الأيام الأخيرة الصواريخ الفرط صوتية الدقيقة التي كانت تتجه باتجاه الأراضي المحتلة وتستهدف المناطق حقيقة والأهداف الاستراتيجية للمقاومة. لا أعتقد والكثير من الخبراء لا يعتقدون بأن الاحتلال يكون قادر على استيعابها وتحملها خصوصا أن هناك ضغوط من قبل المستوطنين وسائر فئات الحكم حقيقة الائتلاف الحكومي في الكيان المحتل وكذلك عوائل الأسرى والرهائن لابد من الإشارة إليهم أيضا. أمريكا ومعها الاحتلال هل يستطيعان ضمان ما بعد إشعال المواجهة من جديد مع صنعاء ومحور المقاومة خصوصا أن إمكانيات اتساع المواجهة مع محور المقاومة مع المنطقة والقوى العالمية الأخرى ما تزال واردة؟ ماذا سيجني ترامب من التفكير بإعادة سياسة حافة الهاوية والتي هي سياسة أمريكية قديمة واعتماد الضغوط القصوى كي يحققوا ما لديهم وينجزون ما يفكرون به من الناحية السياسية وكذلك العملية في الميدان؟ هذه التداعيات من التهديد اليمني ستكون كبيرة على معنويات تعطي معنويات عالية للمقاومين في فلسطين المحتلة وبالمقابل تهبط المعنويات حقيقة والخوف والرهبة من محور المقاومة لدى الجانب الصهيوني. أيضا يعني جاءت هذه التهديدات من قبل السيد الحوثي بعد ما شهدنا إقامة القمة العربية التي فقط خرجت ببيان ختامي تنديدات. صح أنه كان إجماع عام على مسألة تهجير أهل غزة من منطقتهم وإعادة إعمار قطاع غزة ولكن في الواقع في الميدان في العمل في فتح المعابر تقليل الضغوطات على أهلنا في غزة وعلى حقيقة مواجهة سياسة التجويع التي ينتهجها الكيان الصهيوني ما كان يعني مفاعلها ونتائجها ومردوداتها لا شيء في الواقع لحد الآن ولم يجني أهل غزة من ثمار هذا البيان الختامي شيء من هذا القبيل. إن شاء الله سوف نكون ونسلط الضوء أكثر وأكثر على عنوان حديث البرنامج في تداعيات التهديد اليمني على الاحتلال.
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. بعد أن تدخل وسطاء من قبل مصر وقطر في إيقاف إطلاق النار بعد تلك المأساة التي شهدتها قطاع غزة من تلك الحرب الظالمة، والتي لا شك أن هناك شركاء في تلك الجرائم، ومنها الأمريكيين بالدرجة الأولى والبريطانيين، ومن العرب والمسلمين تلك الدول المطبعة التي طبعت مع الكيان الصهيوني، هي شريكة في كل المأساة التي حدثت لإخواننا في فلسطين. ولكن بعد ما تم ذلك الاتفاق من الوسطاء على إطلاق النار، كان من هدف المعادلة والمهلة التي أعلنها السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي بخصوص غزة ورفع الحصار عنها، هو عدم عودة تلك المأساة التي لا مثيل لها في العالم من جديد، ودفع شبح المجاعة عن أبناء غزة. فالمعادلة والمهلة التي هدفها الالتزام بالاتفاق من أجل عدم عودة الحرب من جديد وعدم التحرك الآن لا يعني عودة الحرب حتما. ولم يعلن السيد القائد هذا الموقف من فائض قوة أو رغبة في الحرب، بل إنه يدرك الواقع ويشهد أيضا بأن غزة تخنق وتجوع من جديد، ولم يتحرك ولن يتحرك أحد من العرب والمسلمين ومن هذا العالم المنافق، وبأن الصهيوني ومن خلفه الأمريكي يدورون وتصفية القضية الفلسطينية وإعادة الشعب اليمني إلى المجاعة، وهم يريدون أن يتنصلوا من الاتفاق ويصبوا الويلات على أبناء غزة من جديد. ولا من مجيب، وليس هناك أي موقف عملي يذكر للعرب بوقف ذلك العدوان. فكان لزاماً القيام بالمسؤولية الدينية والإنسانية والإخلاقية من القيادة الربانية والشعب اليمني عامة، والدخول فيما لا بد منه، فإن نفذوا الاتفاق ورفع الحصار، وإلا فعلى الله الاتكال، وهو حسبنا والشعب اليمني مستعد لكل الخيارات، وسوف نعود إلى البحر، وسوف نحاصر الكيان الصهيوني ونمنع سيطرته وواردته كما حدث في السابق، والله ولي ذلك والقادر عليه. أبو هادي رفيق الله الظوراني من اليمن.
ألف تحية وشكر أيضا لأبو هادي من اليمن على هذه المشاركة. تحية طيبة لكم أحبتنا الكرام. هذا الإعلان اليمني، هذا التهديد والمهلة 4 أيام كما أشرنا لفتح المعابر لمساعدة غزة، هذا يأتي ويجلب الاستعداد للمعركة الكبرى على مستوى جبهات المقاومة، يعد بكثير من المفاجآت أو يعد بكثير من المفاجآت للعدو. هذا الأمر الذي يجعل من مغامرات التصعيد حقيقة، مستمعين الأكارم، في غزة والمرتبطة اليوم بمهلة قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي محل نقاش مستفيض، حيث الحسابات تقول إن اليمن ضمن تعقيدات الجغرافيا، امتلاك بعض عناصر الردع القوية، وتشابك مصالح العالم في مواجهة الهيجان الأمريكي، سيرغم الاحتلال إلى الإسراع في المطالبة باستئناف مفاوضات المرحلة الثانية، وسيجعل من لجوء الاحتلال لأي حماقة، أي حماقة يعني، بما فيها منع دخول المساعدات للفلسطينيين بمثابة التعجيل، في تتابع أسباب انهيار وهزيمة العنجهية الأمريكية والصهيونية على السواء. سنبقى وإن شاء الله ننتظر إن شاء الله حضور ضيفتنا الكريمة في هذا البرنامج. طبعا لا تستطيع أمريكا ومعها الاحتلال ضمان ما بعد إشعال هذه المواجهة من جديد مع صنعاء، مع محور المقاومة، وإمكانيات اتساع المواجهة مع محور المقاومة ومع المنطقة والقوى العالمية الأخرى ما تزال واردة، لأنهم هم لم يلتزموا بتعهداتهم وبأمورهم حقيقة في هذه المواجهة. إلى مشاركة صوتية أخرى، هذه المرة أيضا من اليمن، أبو محمد مهدي بعثها عبر تطبيق الواتساب، أتوقف وأستمع إليها في هذه اللحظات.
لا شك أن التهديد الذي أطلقه السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، والذي أمهل فيه العدو الإسرائيلي 4 أيام لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، ما لم فإن القوات المسلحة اليمنية سوف تستأنف عملياتها البحرية ضد العدو الإسرائيلي. وهذا التهديد الذي أطلقه السيد المقاومة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي له ما بعده، وهو يعزز موقف المقاومة الإسلامية حماس في المفاوضات التي قد تجري في القاهرة، وتعزز موقف حماس أمام الغطرسة والتهرب الصهيوني من تنفيذ اتفاق وقف العدوان على غزة. وقد أكد السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أن العدو إذا لم يلتزم بالاتفاق فإن اليمن سيقابل الحصار بالحصار، والبادئ أظلم وعلى الباغي تدور الدوائر. لبرنامج حدث وحوار إذاعة طهران العربية، أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا أبا محمد مهدي، بارك الله بك أخي الكريم، تقبل الله طاعات والصيام. أخي مشكور على هذه المشاركة والمساهمة في لقائنا هذا حدث وحوار. التحية موصولة لكم أحبتنا عبر حدث وحوار، ومحورنا في هذا البرنامج تداعيات التهديد اليمني على الاحتلال. نعم أيها الكرام، وفي إشاراتنا طبعا إلى هذا الموقف اليمني الشجاع الذي نحن نتحدث عنه، طبعا في الأنباء رأينا هذا اليوم أو يوم أمس طبعا حماس التي باركت موقف أنصار الله لمواصلة عملياتها البحرية ضد الاحتلال. ثمنت حركة المقاومة الإسلامية حماس قرار أنصار الله اليمنية أمهال إسرائيل 4 أيام قبل استئناف العمليات البحرية إذا استمر منع دخول المساعدات لغزة. قالت حماس إن قرار أنصار الله امتداد لموقف الدعم والإسناد الذي قدمته على مدار حرب الإبادة في قطاع غزة. كما طالبت الحركة المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتحرك العاجل لوقف جريمة التجويع التي تمارسها حكومة الاحتلال بحق المدنيين الأبرياء في قطاع غزة من خلال إغلاق المعابر ومنع دخول الإغاثة والمساعدات الإنسانية. قائد حركة أنصار الله كان يوم أمس قد أعلن السيد عبد الملك الحوثي أن العدو الإسرائيلي لم يلتزم بتعهداته فيما يخص الملف الإنساني، في حين حرصت حركة حماس على الوفاء بالتزاماتها بشكل كامل وفقا للاتفاق. حذرت حركة أنصار الله من أنها ستستأنف عملياتها البحرية ضد الاحتلال الإسرائيلي في حال استمرار منع المساعدات الإنسانية عن قطاع غزة خلال الأيام الأربعة المقبلة، كما جاء في مشاركات أحبتنا الأكارم، حتى يوم الثلاثاء القادم، مشددة على أن تل أبيب تواصل التنصل من التزاماتها تجاه الملف الإنساني، وهذه مسألة طبيعية. طبعا قبل أيام أيضا تابعنا وشاهدنا الموقف الأمريكي الذي وضع، أو القرار الأمريكي الذي صنف حركة أنصار الله أنها منظمة إرهابية. أدانت الأوساط اليمنية القرار الأمريكي بتصنيف حركة أنصار الله ضمن قائمة الإرهاب، واعتبرته غير شرعي ولن يغير شيئا طبعا من الموقف اليمني المساند لفلسطين، مقللة من أهميته، وهي التي حذرت الأطراف في صنعاء من أن القرار الأمريكي بمثابة إغلاق لجهود ملف السلام اليمني، وأن تداعياته المحتملة قد تنعكس على المنطقة برمتها. باعتباره طبعا إجراء أمريكيا غير شرعي ولا قانوني، تصف الأوساط السياسية في صنعاء القرار الأمريكي بتصنيف حركة أنصار الله منظمة إرهابية وفرض عقوبات على بعض قياداتها. الحركة تنظر إلى هذا القرار بمثابة إغلاق لمساعي السلام في اليمن، وأن آثاره وتداعياته قد يكون لها انعكاسا سلبيا على المنطقة برمتها. هذا الكلام جاء في تأكيد عضو المكتب السياسي لأنصار الله عبد الله النعمي، الذي قال أن ذهاب الولايات المتحدة الأمريكية بتصنيف حركة أنصار الله منظمة إرهابية معناه الذهاب للحرب وقطع كل المفاوضات الدبلوماسية والسياسية وإثبات سوء النوايا التي تحملها الولايات المتحدة الأمريكية ضمن هذه الخطة التي تتخذها وتعمل عليها. لا أعرف هل الآن يكون بإمكاننا أن نتوقف ونستضيف ضيفتنا الكريمة الأستاذة إشراق محمد الماخذي الباحثة السياسية من اليمن التي نود أن نتوقف عندها حقيقة ونبحث معها أكثر وأكثر على عنوان حديث البرنامج تداعيات التهديد اليمني على الاحتلال. نحاول الاتصال بها وحضورها معنا في هذا البرنامج في ولو لدقائق حتى يتسنى لنا الحديث عن وصفها لتهديد السيد الحوثي للاحتلال بفتح المعابر لإيصال المساعدات إلى غزة، وهل هو الذي سيدفع هذا التهديد اليمني الاحتلال إلى التعجيل في مفاوضات المرحلة الثانية؟ لحد الآن لم يفلح لنا التواصل مع الأستاذة إشراق في لقائنا هذا، ويعني يبدو أن الاتصالات ضعيفة وصعبة طبعا حتى نتحدث معها ونشاركها معنا في الحديث الأستاذة إشراق محمد الماخذي. نحاول مرة أخرى أحبتنا الأكارم ونحن في غرفة السيطرة الاتصال بها والحديث معها في هذا الجانب مع ضيفتنا الكريمة وكذلك الفاضلة الأستاذة إشراق محمد الماخذي. لنتوقف عند هذه الوقفة أحبتنا الأكارم، نعود إليكم بعد قليل إن شاء الله. تحية طيبة لكم أحبتنا الأكارم مستمعينا الأكارم. مع صعوبة التواصل مع ضيفتنا الكريمة من اليمن الباحثة السياسية الأستاذ إشراق المأخذي، طبعا تسنى لها أن ضمت إلينا وكان لها مداخلات فيسرنا ذلك، ولكن في هذه اللحظات يسرنا أن ينضم إلينا الدكتور حسن هاني زادة الكاتب والمحلل السياسي من العاصمة طهران. تحية طيبة لكم دكتور، السلام عليكم ورحمة الله.
أهلا وسهلا، تحياتي.
شكرا دكتور على انضمامكم معنا في هذا اللقاء وتقبل الله الطاعات في شهر الصيام. كيف تابعتم ما جاء من تهديد من قبل السيد عبد الملك الحوثي للاحتلال بفتح المعابر والمهلة التي حددها 4 أيام لإيصال المساعدات إلى غزة؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة وإجلال لك ولكل المستمعين، وصيام مقبول إن شاء الله. حقيقة أنصار الله منذ اندلاع الأزمة في غزة، منذ عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر العام 2023، كانت هذه المجموعة على أهبة الاستعداد وقدمت بكل ما وسعها مواجهة الكيان الصهيوني والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني المظلوم، خاصة أهالي غزة، وأبلوا بلاء حسنا فيما يتعلق بضرب عمق الأراضي المحتلة. بطبيعة الحال أنصار الله ضمن مجموعة محور المقاومة وطيلة 15 من عملية طوفان الأقصى، قاموا بعمليات بطولية وأيضا ضربوا السفن المتجهة والمحملة بشتى صنوف الأسلحة من الولايات المتحدة والدول الأوروبية نحو الكيان الصهيوني، قاموا بضرب هذه السفن وخففوا من معاناة الشعب الفلسطيني وأهل غزة من خلال المواجهة مع الكيان الصهيوني وحلفاء الكيان الصهيوني في العالم. فلهذا السبب السيد الحوثي قام بطرح مواضيع عدة خلال الأشهر الماضية تتعلق بضرورة مواجهة الكيان الصهيوني في عمق الأراضي المحتلة. وهذا الخطاب الأخير للسيد عبد الملك الحوثي هذا يدل على أن أنصار الله لن ولن يتراجعوا عن غرارهم الرامي إلى دعم القضية الفلسطينية ومواجهة الكيان الصهيوني. هذه الأمور تدل على أن أنصار الله لديهم رؤية استراتيجية فيما يتعلق بالأوضاع والمستجدات في المنطقة، وخاصة المؤامرات التي تحاك بين حين وآخر ضد الشعب الفلسطيني، ومنها موضوع تهجير أهالي غزة نحو دول الجوار في الأراضي المحتلة. هذا يدل على أن الوعي السائد في مجموعة أنصار الله وهذه المجموعة المناضلة المكافحة والثورية لا تسمح للولايات المتحدة وحلفاء الولايات المتحدة بالعبث فيما يتعلق بمصير الشعب الفلسطيني والضغط على أهالي غزة. ولهذا السبب هذا القرار الجديد للسيد عبد الملك الحوثي قرار هام ومصيري يتعلق بضرورة مواجهة المؤامرات التي تحاك ضد الشعب الفلسطيني.
نعم دكتور، يعني لا شك أن الاستعداد للمعركة الكبرى على مستوى جبهات المقاومة يعد بكثير من المفاجآت للعدو. هل تعتقد أن الاحتلال قادر على استيعابها، على تحملها، خصوصا أن هناك ضغوط المستوطنين وعوائل الأسرى داخل الكيان المحتل؟
يعني حقيقة بنيامين نتنياهو أضر أكثر من غيره فيما يتعلق بالصهاينة، لأن التخبط السياسي والاستراتيجي لبنيامين نتنياهو رئيس وزراء الكيان الصهيوني أثار انغسامات داخل الأراضي المحتلة وبين الصهاينة، ولهذا السبب هنالك خلافات محتدمة. حتى هنالك وزراء في الحكومة الصهيونية أعربوا عن استيائهم لسياسات نتنياهو، وبعض الوزراء قدموا استغالتهم. هذا يدل على أن الوضع في الأراضي المحتلة وضع غير مستقر، والكيان الصهيوني لا يستطيع الاستمرار في هذه الحالة من خلال الحرب وشن حروب ضد دول الجوار في الأراضي المحتلة، سواء في سوريا، في غزة، وفي لبنان. هذه الأمور تدل على أن الكيان الصهيوني يتجه نحو الانحدار والتلاشي من الداخل بسبب الأوضاع السائدة في داخل الأراضي المحتلة، ومنها التكلفة العسكرية خلال عملية طوفان الأقصى والتي تجاوزت 100 مليار دولار، وهذه التكلفة ثقيلة وكبيرة بالنسبة للكيان الصهيوني.
نعم، وماذا يجني ترامب باعتقادكم دكتور من التفكير بإعادة سياسة حافة الهاوية، والتي هي سياسة أمريكية قديمة، واعتماد الضغوط القصوى لتحقيق الإنجازات؟
يعني دونالد ترامب في الدورة الأولى من رئاسته على الولايات المتحدة اتخذ قرارات خاطئة، والآن بدأ يتخذ قرارات خطيرة جدا، منها موضوع تهجير الفلسطينيين، موضوع قناة بنما، موضوعات أخرى تتعلق بوضع أيضا وضغوطات على دول في المنطقة، وترك حلفاء الولايات المتحدة دون تقديم أي دعم لازم لحلفائهم. هذه الأمور تدل على أن دونالد ترامب غير مؤهل لخوض السنوات القادمة لإنقاذ الولايات المتحدة من الأوضاع الاقتصادية المتردية الحالية.
نعم، وسؤالي الأخير أيضا دكتور هو كيف تكون تداعيات هذا التهديد اليمني على معنويات المقاومين في فلسطين المحتلة، أساسا محور المقاومة، كيف ترون استعداداته دكتور؟
هذا يدل على أن أنصار الله ما زالت هذه المجموعة المناضلة والتي قامت بكل ما في وسعها لتقديم الدعم اللازم للشعب الفلسطيني ما زالت على أوبة الاستعداد، وأعطت دفعا للشعب الفلسطيني وخاصة حماس والجهاد الإسلامي في غزة لخوض معركة محتملة، لأن الكيان الصهيوني وبنيامين نتنياهو بالتحديد يريد أن يخوض معركة جديدة خاسرة سلفا. ولهذا السبب أنصار الله من خلال تصريحات السيد عبد الملك العوذي أعطت معنويات ورفعت معنويات المناضلين في فلسطين.
تحية طيبة لكم دكتور حسن هاني زادة، الكاتب والمحلل السياسي من العاصمة طهران، كنتم معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا دكتور.
شكرا،
حياكم الله. تحية طيبة لكم أحبتنا الأكارم، والتحية موصولة للأستاذة إشراق الماخذي الباحثة السياسية من اليمن، ونحن نرحب بها وطبعا نتساءل عن وصفها للتهديد من قبل السيد الحوثي للاحتلال بفتح المعابر لإيصال المساعدات إلى غزة. نستمع وإياكم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد. سعيدة أن أكون معكم في برنامجكم المتميز والرائع والمتابع للأحداث أولا بأول. طبعا بالنسبة كيف تصفون تهديد السيد الحوثي للاحتلال في فتح المعابر لإيصال المساعدات إلى غزة؟ نصفه بالعظمة، نصفه بالعزة، بالرفعة، نصفه بأنه يعني أمام قوة الطاغوت والإجرام، أنه يعني الصوت القوي الذي يعبر عن الصادقين على مستوى العالم ويعبر عن الأمة الإسلامية جمعاء. سعدنا جدا بخطاب السيد وفرحنا به، ونحن مع السيد في كل ما قاله، وسنكون السند والعون للسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في تحقيق إن شاء الله الانتصار العظيم لأعضاء الله وعلى رأسهم أمريكا وإسرائيل. نعم، سيدفع التهديد من قبل السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي إلى التعجيل بالمفاوضات في المرحلة الثانية، لأنهم قد جربوا السيد عبد الملك أنه إذا حذر فتحذيره ليس فيه مزاح، وأن الشعب اليمني والجيش اليمني زناده على السلاح خفيفة. وتوجيهات السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي توجيهات تنفذ يعني وبمحبة ورغبة من قبل الشعب اليمني. الشعب اليمني يساهم في بناء هذه الصواريخ. نحن النساء الموت الإسرائيل اللعنة على اليهود النصر للإسلام، هذا الشعار يعني وجد مع تأسيس حركة أنصار الله، مع تأسيس المسيرة القرآنية. هذا الشعار يعبر عنه لفظا وعمليا يعني بالمقاطعة، وكذلك بالاستعداد لمواجهة أمريكا وإسرائيل والقوى الطاغوت في العالم. نعم، هناك استعداد للمعركة الكبرى على مستوى اليمن ومستوى محاور الإسناد لغزة. نحن نعلم أن العدو الإسرائيلي والأمريكي لا يمكن أن يتركوا لنا يعني مجال يعني أن نعيش بأمن واستقرار. هم سيسعون دائما إلى نهب الثروات، إلى استضعاف الإنسان، إلى قتله، إلى تشريده، إلى تجويعه، إلى أخذ ثرواته، استعباده. ولهذا يعني ما بش معنا إلا أن نجاهد في سبيل الله، وأن يعني إما نعيش بكرامة أو نموت شهداء. فالمعركة القادمة نحن مستعدون لها في مواجهة قوى الطاغوت، ونعلم أن نصر الله قريب، وأنه لا يهمنا يعني ترسانتهم من القوة العسكرية، لأن احنا مع الله أقوى. نحن نرجو من الله ما لا يرجون، يعني هم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. ويقول الله عز وجل: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. نحن نتحرك مع الله وفي طاعة الله وفي رضاه، وواجبنا الشرعي أن نحمل المستضعفين في الأرض، وأن يكون لنا كلمة في نصرة المستضعفين. ولهذا نحن نعلم أن الله مع المؤمنين ينصرهم ويؤيدهم ويثبتهم، كما نصر الله أنبياءه ورسله، وكان لنا في قصة أنبياءه ورسله مثلهم، مثل سيدنا موسى، كيف أن عصا موسى كانت نصر، وتم إغراق فرعون وهامان وجنودهما، ولهذا نحن مع الله أقوى ونثق بنصره ونثق كذلك أننا منتصرون وأننا مع الحق، والله مع الحق، والله ناصر عباده المستضعفين. عقدت قمة عربية حقيقة أقول لكم لا يوجد يعني اهتمام بمتابعة هذه القمة. لماذا؟ عندما كانت تقام قمم سابقة وكان زعماء سابقون كان عدلهم شوية مواقف إيجابية نوعا ما. اليوم من يرأس الدول للأسف الشديد العربية والإسلامية هم كما قالت عليهم رئيس الوزراء الكيان الصهيوني السابقة عندما كتبت في مذكراتها: سيتفاجأ العرب يوما ما أن من يحكمهم أبناء إسرائيل. نحن نعلم أن من يحكم اليوم للأسف الشديد أغلبيتهم أبناء إسرائيل، يعني لن يخرج من هذه القمة ما تسمى العربية وهي القمة العبرية إلا ما يخدم الكيان الصهيوني يعني وكذلك أمريكا، ولو ظهرت لنا وتلبست لنا بلبس السلام والأمن والاستقرار، بينما العدو الإسرائيلي هو يصرح أنه لا سلام معنا لا استقرار معنا، أنه سوف يواجهنا بالحرب. ونحن يعني من خلال القمة العربية نريد أن نقول نحن نريد السلام، وهم يقولون لا سنواجهكم بالحرب. طيب هم يقولون سيواجهنا، نقول نرد عليهم ونحن سنواجهكم بالحرب. يعني لمن يكون السلام؟ لأهل السلام. أما يكون السلام لأهل الحرب فهذا لا يمكن. لهذا لا خير في قمة عربية يرأسها زعماء صهاينة متصهيونون عرب.
تحية طيبة للأستاذة إشراق الماخذي الباحثة السياسية من اليمن على حديثها في لقائنا هذا ومداخلتها في هذا البرنامج. هذا هو موقف الشجعان والموقف الصائب والصحيح لقوى تدعم المقاومة في غزة والأحرار في هذه المنطقة، هو الذي فقط يفهمه الكيان الصهيوني، لا لغة الدبلوماسية التي ينتهجها بعض الحكام في البلدان العربية. بهذا نصل وإياكم إلى نهاية لقائنا أحبتنا الأكارم، قدمناه لكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى الملتقى نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
العاشرة مساء، هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته، حييكم أنا خالد عبدالله في نشرة خبرية مفصلة وأشرعها بالعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن إيران لن تقبل مطلقا شروط الدول المتغطرسة. مقتل مئات العلويين السوريين على يد قوات الأمن وجماعات مسلحة، وأهالي بانياش يستغيثون.